إن الحمد لله
Surely all
نحمده
praises to Allah, we praise Him, we
ونستغفره
depend on Him,
ونعوذ
we ask
بالله
His
من
forgiveness and we
شرور
seek refuge from
أنفسنا
Him,
ومن سيئات أعمالنا من
in
يهده
Him from the
الله
evils of
فلا
ourselves
مضل
and the
له
evils of
ومن
our
يضلل
deeds.
فلا
He
هادي
whom
له
God
وأشهد أن
guides,
لا
no one will lead
إله
astray, and he
إلا
whom He
الله
leads astray, no one will guide.
وحده لا
I
شريك
bear
له
witness there is no God
وأشهد
but
أن
Allah,
محمدا عبده
alone with
ورسوله
no companions, and I bear
صلى
witness
الله
that Muhammad
عليه
صلى الله
وعلى
عليه وسلم
آله
is His servant and
وصحبه.
messenger.
أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب
We're still
القواعد المثلى
elaborating on the
في
book
صفات
of
الله
Qawaid
وأسمائه
al-Muthla
الحسنى
regarding the
الشيخ ابن
names and the
عثيمين
attributes of Allah subhanahu wa ta'ala
رحمه الله تعالى
by Shaykh ibn
إلى
Uthaymeen.
الباب الرابع،
And we've reached
وعنوان هذا الباب
fourth section entitled
وصلنا إلى الباب الرابع وعنوان هذا الباب شبهات والجواب عنها، شبهات والجواب عنها.
Some arguments and the answers to those
مضمون
arguments.
هذا الباب هو أن
This
أهل
section
التأويل الذين هم
is about
الأشاعرة
the
والماتريدية
people
كما
of
ذكرنا
Ta'wil, the
يؤولون
Ash'ara and the Maturidiyya,
آيات الصفات وأحاديث الصفات.
Who refuse
الأشاعرة والماتريدية، تفضل دكتور،
to believe in Allah
تفضل
as
افتح
attributes or
تفضل.
to make his
فالأشاعرة
names
والماتريدية
indicative
كما
of any
ذكرنا
attributes. As
يؤولون
we
آيات
mentioned, the
الصفات
Ash'ara
وأحاديث
and
الصفات كما
Maturidiyya, they do Ta'wil
يعني يأتون مثلا في يعني
regarding
في
Allah
قوله
subhanahu wa ta'ala's
تعالى
attributes. For example, when Allah
الرحمن
subhanahu wa ta'ala
الرحيم
says
أو يرحمهم الله أو
that
تقول
Allah
صفة
subhanahu wa ta'ala
الرحمة،
is all-merciful
تقول
and
الرحمة
all-forgiving,
معناها إرادة
they say
الإنعام مثلا،
that this
ويكون
mercy
يعني
is not
صفة
really
الرحمة
mercy, it's
الحقيقية،
the willingness to
وإنما
give.
يفسرون
So
اللفظ
it's kind of a different meaning.
بتفسير آخر، فيقول الرحمة هي إرادة الإنعام. غضب الله عليهم
Or
أو مثلا
when Allah subhanahu wa ta'ala says that he became
مثلا
angry over something or
أبغض الله
upon
عبدا
some people,
نادى جبريل، يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فينادي جبريل إن الله يبغض فلانا فأبغضه،
Or when Allah subhanahu wa ta'ala
فيبغضه أهل
tells the
السماء
angel
وتضع
Jibril
رحمة
that
الله.
Allah subhanahu wa ta'ala, that he
فهو
does
مثلا
not like someone.
يبغض أو يكره أو كذا معناه يريد العقوبة.
And they say that that means that he
في صفة
doesn't
الله
really
تعالى أنه
dislike, but
غضب
that he,
أبغض
that,
كره
but it
لهم
means the willingness to
معناها أراد
punish.
العقوبة، وهكذا يحبهم يعني يريد أن ينعم عليهم أيضا نفس الشيء.
And so and when Allah subhanahu wa ta'ala
فيؤولون
loves, it doesn't mean that he really
آيات
loves,
الصفات
but it means
وأحاديث
that he,
الصفات.
that
عين الله
love
معناها
means
الدعاية
willingness
عندهم،
to
يد
give them
الله أي
something.
القدرة أو النعمة، وهكذا
And also they
فيؤولون
say that the hand of
يصرفونها عن
God
الله إلى
is not
الإنعام.
really a hand, but it's
فهؤلاء
but it
لهم
means
شبهة، يعني عندما يرد عليهم أهل السنة ويقولون
his
لهم
ability.
يعني لماذا يعني
Now they have
تحرفون
arguments
اللفظ عن ظاهره وتذهبون إلى
when they
معنى محدث
deviate from
كذا،
the face value
فيقولون
of the
إن أهل
meaning.
السنة وقعوا في
They
التأويل
say that
أيضا،
we, the
لسنا
Ahlul
نحن
Sunnah,
فقط
people of
الذين
Sunnah,
نؤول آيات الصفات
have fallen
وأحاديث
into
الصفات،
Ta'wil.
يقولون إن السلف الصالح ومن وافقهم وقعوا في
And that
التأويل أيضا
includes
وأولوا بعض
people, the pious
خصوص الصفات،
predecessors and the
وذكر
companions.
منها المؤلف 15 نصا من نصوص الصفات، ادعوا أن السلف الصالح
They
أولوها
claim
يعني
that
صرفوها عن
the pious
ظاهرها
predecessors
لتساوى معاني أخرى.
are the ones who did
فهنا
Ta'wil
يعني
themselves.
الرد على هؤلاء يعني باختصار يأتي من
And briefly,
يعني في النقاط
to
التي
reply
يأتي
to
نقول
those
إن
arguments,
التأويل هو صرف اللفظ عن
we
ظاهره
say that
الذي
Ta'wil
يتبادر
is
منه
to
إلى الذهن
deviate or to change
إلى
the meaning from its
معنى
intended meaning to a
محتمل
different meaning
مرجوح
that although
نصرف
is
اللفظ عن
possible but
المعنى
has
الظاهر
a better
الذي
meaning
يتبادر إلى الذهن إلى معنى آخر
that
محتمل
can be translated
ويكون
into.
مرجوحا إلى معنى بعيد ليس هو المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن. ثم إن هذا التأويل قد يكون صحيحا
And
وقد
then
يكون
this
فاسدا
Ta'wil
إذا
can be
كان
true and can be wrong.
قد
We have no
توفرت فيه
evidence
شروط التأويل الصحيح
on
يكون تأويلا صحيحا، وإذا
on
لم
its
تتوفر
truth.
فيه شروط التأويل الصحيح فيكون تأويلا فاسدا مردودا. ما هي شروط التأويل الصحيح؟
And
شروط
the
التأويل
conditions
الصحيح
for
أن
a
يكون
correct
اللفظ
Ta'wil
مستعملا لغة في المعنى
is
أول
for
شرط
the
من شروط التأويل الصحيح التأتي
for the semantics or for the word itself to be able or to be used in two different meanings in the language itself. For example, when they say that Allah, when they try to translate or to explain the word istawa, or ascended upon, as or they try to translate it or to explain it as took possession of. Now this, the word istawa does not mean take possession of in the language of Arabs. It's not an intended meaning. Some words have several different meanings. The word istawa does not include took possession of within its meanings. So the meaning that they came up with, which means took possession of, is not really one of the meanings of the word istawa. And it's a meaning that they came up with. It's completely out of intuition.
استعمال اليد مسناتا بمعنى النعمة أو القدرة العرب صحيح وجد
أن and also when Allah subhanahu wa ta'ala says that his two hands are open they say that the word hands here means abilities but we know that the Arabs never used the word two hands in its pure form يداه two hands in to indicate ability or anything like that And so the first condition on using ta'wil is to the first condition is for the word to have several meanings in the language. The second condition for doing ta'wil is for there to be evidence that we need to change the, or we need to look at a different meaning for the word.
أن الدليل الذي يقتضي صرفه عن ظاهره للمعنى المحتمل لا يكون له معارض يقتضي إبقاءه على المعنى الأصلي.
The third condition is for there not to be any evidence that we should not change the meaning to a different meaning, or we should not think of the meaning as something else than the face value. So if there is some evidence elsewhere in the Quran that we should not change that meaning, or we should not think of it as a different meaning. When they explain the word istawa ila sama, they say that he went for the heavens. And they say that because the Prophet predecessor said that, then they must have done ta'wil. And so that's their argument. What we tell them is the word استوى إلى as a word of as like a phrasal verb استوى إلى cannot be translated as anything else but went for someplace or headed towards a place. And also when Allah subhanahu wa ta'ala said about Moses, وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي, or for you to be made upon my eye, that's the face value of the meaning. And the pious predecessors say that this means, again, the pious predecessors, they say that that means that Allah subhanahu wa ta'ala will raise Moses according to his mercy and his care. Now, when we say
Musa alayhi salam suni'a ala ayn Allah,
we say that the obvious meaning for the word وَلْتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي is that Allah subhanahu wa ta'ala will raise him in his care. That is the meaning that comes first to one's mind. We don't really imagine that Moses is sitting on Allah subhanahu wa ta'ala's eye. Now, the Ash'ari and Maturidiyya say that this is a form of ta'wil. But we say that no, it's not ta'wil because we're using the meaning that comes to mind first. And this is the meaning that the Arabs used in their language.
That
what they do is they change the meaning completely into something that has never been used in the language of the Arabs.
بين كون السلف يقولون موسى صنع على عين الله عن في رعايته وحفظه ان السلف عندما يقولون هذا لا ينفون صفة العين عن الله تعالى يقولون
ان when they say ولتصنع على عيني means to be raised in my care they're not really saying that Allah سبحانه وتعالى does not have an eye.
هذه الصفة تتضمن الحفظ والرعاية والكلاءة في هذا السياق فليس تفسيرهم بهذا المعنى المتضمن
ناتيا للمعنى
المعنى الأصلي الحقيقي لصفة العين لكن في هذا السياق
does not really negate the fact that Allah سبحانه وتعالى has an eye.
موسى عليه السلام يعني مماس أو ملامس لعين الله سبحانه وتعالى أو كذا ليس هذا هو القصد ولكن المقصود أنه صنع في عين الله في حفظ الله وفي رعايته وكلاءته وهذا فيه إثبات صفة العين لله تعالى وأن الله تعالى يراه ويرعاه ويحفظه وكذا فليس فيه نفي للصفة الحقيقية ولكن تفسير بالمعنى المتضمن لأن هذا هو الذي يظهر ويتبادر إلى الذهن من هذا السياق ومن هذه الأمور يعني إذن خلاصة نقول
in summary,
يعني المواضع التي زعم أن السلف
those places in the Quran where the Ash'ari and Maturidiyya claimed that the previous ancestors did ta'wil, they did not really do ta'wil. What they did is that they used the meaning that was for the words as they were used in the Arabic language.
فهناك يعني أدلة اقتضت هذا و يعني ويكون هذا من التأويل الصحيح حتى لو فرض هذا وإن كان يعني لا نسلم لهم بأن هذا من التأويل أصلا لكن أقول حتى لو فرض أنه تأويل فهو تأويل صحيح وليس تأويلا فاسدا كتأويل
and even if we claim that it's تأويل then it's a good form of تأويل
وكذلك نقول أن هذا التفسير هو تفسير بالمعنى المتضمن الذي لا ينفي المعنى الأصلي الحقيقي للصفة بل فيه إثبات الصفة لله سبحانه وتعالى
And all those explanations do not really negate Allah subhanahu wa ta'ala's attribute that is mentioned in this or that position.
Another he says,
know that some of the people of Ta'wil have used an argument against the people of Sunnah regarding Allah subhanahu wa ta'ala's names and attributes. Saying that the people of Sunnah deviated those words from their true meanings. And this is their argument for them to be able to do more and more ta'wil.
تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولناه.
And they say, how do you?
ونحن نجيب بعرض تعالى عن هذه
التأويل. بجواب. When you yourselves have done more ta'wil.
جواب مجمل. هذا يصح في جميع يعني النصوص التي أوردوها.
And now, and we're going to answer to that argument in detail regarding every position in the Quran where they did that argument.
قال أما المجمل فيتلخص في شيئين.
Generally speaking, there are two points here.
First one, لها صرف عن ظاهرها. أول شيء نقول تفسير السلف ليس صرفا لهذه النصوص على
is that the pious predecessors' explanations of those words are not a deviation from the face value of the meaning.
And
the face value of the meaning does differ according to the context and according to what follows and what's before.
والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين
The meaning of words and phrases is only obvious when they're combined together. When you have a phrase, it won't really have a meaning except
بدون السياق الذي ورد فيه قد يكون للكلمة الواحدة أكثر من معنى
and one word may have different or several meanings
أفادت معنى وإذا وردت في سياق آخر أفادت معنى آخر فالمواضع التي يعني زعم أن السلف أولها فنقول هذا ليس بتأويل وإنما هذا هو المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن من هذه الكلمة في هذا السياق وإن كانوا فسروها في سياق آخر بمعنى آخر
And so if the people of Sunnah explain a certain word with a certain meaning and then explain the same word with a different meaning in a different position, it's not because they did ta'wil, it's because the context is different. And all languages have examples of words that have different meanings.
يعني قلنا الجوابي عن الثاني ومن باب التنزل في الجدال معهم قلنا حتى لو زعمتم أن هذا
the second point is that even if you even if we do for the sake of argument think that this is a deviation from the face value, we say that deviating from the face value is not always forbidden. Sometimes there's other evidence which by which we are obliged to use a different meaning.
براهين يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسول صلى الله عليه وسلم. يعني الموضع التي يزعمون أن السلف
لهم
فيها دليل إما متصل في نفس النص يعني
where they claim that we did تأويل. The people of Sunnah always have proof for the تأويل that they did, either going for either from the Quran or going back to the Prophet صلى الله عليه وسلم.
هذا الجواب الايه المجمل المحتمل.
And so this is the general answer to their argument. And now to the detailed argument, according to every single place, which is what we're about to embark on.
We have a few examples here. The
first is what Abu Hamid al-Ghazali said.
إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء.
He said that
أبو حامد الغزالي رحمه الله نقل عن بعض الحنابلة قال بعض الحنابلة قال
He said that some of the followers of Imam Ahmad al-Hanbal
لم يؤول يعني شيئا من نصوص الصفات إلا
that he did not use ta'wil except in three positions.
الحجر الأسود يمين الله في الأرض.
The first is, there's a hadith that Rasulullah صلى الله عليه وسلم said that the black stone in the Kaaba is the right, like the right hand of God on earth. The second is a hadith saying that
نفث الرحمن من قبل اليمين. هذه ثلاثة أحاديث.
There's a hadith that says that the hearts of people are between two fingers of Allah subhanahu wa ta'ala.
قال نقله عن
the third hadith is that Rasulullah صلى الله عليه وسلم said that I find the breath of God on the right side or something like that.
هذه الحكاية مكذوبة على عن أحمد رحمه الله. لم يتأول من أحمد أصلا هذه النصوص الثلاثة و يعني الحكاية في أساسها مكذوبة لكن
no, the author says that the story in itself is not true. It's not authenticated. And but he will, for the sake of argument, reply to it as if it's true. The first example,
it
talks about the black stone. Imam Ahmad used ta'wil in this in particular instance, according to the story, which is not true. Now, the people of Ta'wil say, you, the people of Sunnah, did not say that this is truly Allah subhanahu wa ta'ala's right hand. We use Ta'wil. Now, the answer is that this hadith in itself is a weak hadith and is not authenticated by Rasulullah. We're not really supposed to spend the time doing ta'wil on it. Ibn al-Jawzi said in one of his books that this hadith is not authentic. And Ibn al-Arabi said it's a false hadith, you don't look at it.
ابن تيمية رحمه الله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
رسول الله صلى الله عليه وسلم said
إسناد لا يثبت.
قال وعلى هذا this hadith has no authentic chain of narration.
لا نحتاج إلى أن نخوض في
المعنى. So we don't really need to delve into this hadith.
قال لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس رضي الله عنه.
Regarding this
قال لكن المشهور هنا أنه جاء يعني هذا المعنى من كلام ابن عباس رضي الله
regarding
عنه
this very hadith is that it's from
رضي الله عنه
Ibn Abbas radiallahu anhu, not from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه فكأنما صافح الله وقبل يمينه.
Ibn Abbas said that touching that stone and kissing it is like kissing the right hand of Allah subhanahu wa ta'ala. And also the authenticity of the fact that, or the theory that Ibn Abbas said that is very questionable. A lot of scholars have considered it very weak in its authenticity.
إبراهيم الخوزي وهو متروك كما قال أحمد والنسائي وكذا إلى آخره. ف يعني حتى نسبته إلى ابن عباس موقوفا أيضا لا تصح. طيب يقول
so
حتى من تدبر اللفظ
حديث
أو أثر أو كذا فيقول من تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه فإنه إنما قال يمين الله في الأرض يعني ولم يقل يمين الله يعني بإطلاق.
Now, even if we think that this hadith is from Rasulullah صلى الله عليه وسلم, even if we think that it's true,
وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال فمن صافحه وقبله.
It says that it's يمين الله في الأرض, it's the right hand of Allah on earth.
هذا التشبيه يبين أنه ليس يمين الله.
So it's not the right hand of God, period. It's the right hand of God on earth.
قبل الحجر الأسود فكأنما قبل يمين الله.
And whoever kisses it is like kissing the hand of Allah subhanahu wa ta'ala. Notice that he said كأنما, or it is like he kissed the hand of Allah subhanahu wa ta'ala. So it's not really exactly kissing the hand of Allah subhanahu wa ta'ala.
صافح يمين الله أو قبل يمين الله. فإذا المقصود هنا واضح أنه.
And so the meaning obviously.
يعني شبه من يقبل
بما
يقبل يمين الله سبحانه وتعالى فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل عند كل عاقل وهذا نقله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا كله يعني على فرض ثبوتي ولكن كما ذكرنا لا يصح
and as we mentioned this hadith is not authentic neither to Rasulullah صلى الله عليه وسلم nor to Ibn Abbas
كما ذكرنا أن حتى لو فرض جدلا يعني صحته فقد قيده وقال يمين الله في الأرض وبين أن هذا يعني بغرض تشبيه من يقدر الحجر بمن يقدر يمين الله تعالى وليس القصد أن الحجر هو يمين الله حقيقة فإذا هذا ليس فيه صرف لللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر
But even if we assume that it's true, the meaning was not really deviated to a different one. The second example here is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam's hadith saying that the hearts of people
are
fingers of Allah subhanahu wa ta'ala, turning them however he likes. And this hadith is authentic.
كلها بين أصبعين من أصابع
الرحمن قلب واحد
يصرفه كيف حيث
يشاء ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صرف القلوب
صرف قلوبنا على
طاعته رسول الله صلى الله عليه وسلم said used to ask Allah subhanahu wa ta'ala saying oh Allah the turner of hearts turn our hearts into your worship
وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقية نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أول السلف لم.
Now the people, the pious predecessors did not really deviate the meaning from the face value. They said that Allah subhanahu wa ta'ala does have fingers, according to what the Rasulullah صلى الله عليه وسلم said. They're not like the fingers of people. We don't know what they're like.
قال ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها
when we say that the hearts of people are between two fingers of Allah subhanahu wa ta'ala it does not necessitate that the hearts are touching the fingers of Allah subhanahu wa ta'ala the hadith clearly says that they're between two fingers it doesn't say that they're touching them
وماس الخالق وكذا، فنقول لهم هذا لا يفيد لا حلول ولا يعني مماسة.
And this is to answer to the people who say that
فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض.
And as we know, clouds are between the heaven, between the first the sky and the earth. And it's not touching the sky and it's not touching the earth. And we say that Badr, the area of Badr, is between Mecca and Medina, and it's not touching Mecca and it's not touching Medina. So this is very obvious. And so all the hearts of people are between two fingers of Allah subhanahu wa ta'ala.
It
doesn't mean that he's touching them. And it doesn't mean that Allah subhanahu wa ta'ala is inside his people.
هذا الجواب الذي ذكره المؤلف رحمه الله. وهناك جواب آخر يعني.
And there's another answer here.
أهل العلم يقولون كما قلنا في تفسير قوله تعالى ولتصنع على عيني، يعني في رعايتي وحفظي، وأن هذا المعنى هو المعنى المتضمن وإن كان لا ينفي إثبات العين لله سبحانه وتعالى. فقالوا هنا أيضا نفس الشيء، نأخذ من الحديث أنه قال يصرفه حيث يشاء وكذا، أن المقصود بكون قلوب العباد بين أصبعين من أصابع
الرحمن. The people of Sunnah say that the meaning of the fact that the hearts are between Allah subhanahu wa ta'ala's fingers
تحت تصرف الله تعالى.
Really is that he controls them the way he wants.
سبحانه وتعالى.
But this is not a form of ta'wil.
يعني
because this is exactly what the hadith means.
هذا هو الظاهر الذي يتبادر من هذا.
When you have something that you can control easily with your fingers, it means that you're in control of it. It does not mean that we're saying that Allah سبحانه وتعالى has no fingers. We still say that he does. And we also say that he is controlling them, which is the intended meaning clearly.
قدرته ووفق أمره يقلبها كيف يشاء كما ورد في نفس الحديث. فإذا يعني السلف لم ينفوا إثبات الأصابع لله تعالى، هذا أول أمر، بخلاف المؤولة فإنهم نفوا صفة الأصابع. ثم نقول يعني هذا المعنى الذي أثبته السلف هو المعنى الظاهر الذي يتبادر من الحديث.
And so this is not really a form of ta'wil. When they say that Allah سبحانه وتعالى controls the hearts of people.
دليل دل على ذلك المقتضى. طيب بالنسبة لحديث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. إني أجد نفس الرحمن.
And the hadith that says that Allah سبحانه وتعالى said that he finds the birth of Allah سبحانه وتعالى from the direction of Yemen.
قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الإيمان يمان.
This hadith is through Imam Ahmad.
يعني الإيمان يماني، يعني يمان يعني
يماني. The hadith says that Rasulullah صلى الله عليه وسلم said
وأجد نفس ربكم من قبل اليمن.
Comes from Yemen and wisdom comes from Yemen. And I find the birth of Allah سبحانه وتعالى coming from Yemen.
غير شبيب وهو ثقة. قال المؤلف قلت وكذا قال في التقريب لو الحافظ بن حجر عن شبيب ثقة من الثالثة. وقد روى البخاري نحوه في
البخاري also narrated something similar to that.
قصد أن هذا الحديث حديث ثابت.
It's an authentic hadith.
صحيح وصححه يعني كثير من الحفاظ. قال وهذا الحديث على ظاهره. والنفس هنا والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا.
The word نفس
مثل فرج يفرج تفريج.
Comes from the word نفس here comes from نفس نفس which also means to open or to create an opening in something. And this is obviously in the language of Arabs.
بمعنى الفرج وهو ايه مصدر مأخوذ من الفعل نفس ينفس نفسا مثل فرج يفرج فرجا. قال في مقاييس اللغة النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. كل شيء يفرج به عن مكروب.
And also the Arabs say that the word نفس means everything where everything that is used to create an opening, meaning to end a problem or to stop a calamity. And so the meaning of the hadith here is that Allah creates a cause for the end of tribulations and calamities through the people of Yemen. And here Allah continues to say that the people of Yemen have been proven to perform a lot of good things for the sake of Muslims and the sake of Allah subhanahu wa ta'ala in the early days of Islam.
فنفس الرحمن من قبل اليمن يعني تنفيس الرحمن عن المكروبين.
Here when we say that nafas al-Rahman means Allah subhanahu wa ta'ala's ending of calamities and tribulations is not really a form of deviating from the meaning, because they're using the exact meaning that the Arabs used to use. As we know, the people of Aus and Khazraj, the Ansar, are from Yemen. They came from Yemen and they gave victory to Islam through Allah subhanahu wa ta'ala. Or Allah subhanahu wa ta'ala gave victory to Islam through them. And a lot of the people in Arabia came from Yemen. The fourth example is when Allah subhanahu wa ta'ala said, ثم استوى إلى السماء, which the people of Sunnah say it means that he went for the heavens, or he headed for the heavens. Now, the people of Sunnah are in a different position in the Quran. The word istawa ala al-arsh, or upon the throne, they say that he ascended to the throne. And the people of Ta'wil say, why then, in the same word, istawa ila al-sama, you say that it means something different? It means he headed to, or he went for. The answer here is that the people of Sunnah have two ways of explaining this verse, استوى إلى السماء. The first one is he ascended to the heaven. And so here it's the same meaning as استوى على العرش. He ascended to
the heaven.
And one of the main people of Tafsir al-Quran, Ibn Jarir al-Tabari, chose that meaning, and he said that it's a preferred meaning.
قال وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف.
And so this meaning was also used by Ibn Abbas and the majority of the pious predecessors.
Ascended to the heavens. وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. إذا هذا يقطع عليهم.
And so this cuts the way on the people of Ta'wil, because they say that we did Ta'wil in this verse, but really the majority of the pious predecessors did not at all, and they did not use a different meaning from the other word istawa in the different position of the Quran. Now the second meaning for the istawa ila sama here is the one we mentioned, which is headed for, or headed to, or went for. And Ibn Kathir used this to explain this word, istawa ila sama. And Ibn Kathir, when he used that meaning, he said he used it because there's ila next to istawa. Istawa ila, so it's like a phrasal verb in English where it can change according to the proposition after the verb. So
رغب فلان في كذا ورغب فلان عن كذا.
When we say, for example, رغب في or رغب عن, the two meanings are completely different. You say رغب في, it means someone wanted something. When you say رغب عن, it means he disliked that thing. It's almost completely opposite. So adding a proposition after a verb can completely change the meaning in Arabic too. So Ibn Kathir here says that it's not wrong to say that istawa ala al-arsh is different from istawa ila al-sama. And Imam al-Baghawi said that istawa ila al-sama means that he went for the heavens or he headed to the
heavens. فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به. حروف الجر لها معاني في اللغة العربية، وإلى يدل على الغاية وعلى الانتهاء. عندما تقول مثلا سافرت إلى مكة، إلى هنا تفيد الغاية والانتهاء، يعني غاية سفرك ونهاية سفرك هي إلى مكة.
And the word إلى here means destination.
إلى السماء، فإلى هنا حرف يفيد الغاية والانتهاء. فإذا ضمناه مع الفعل استوى فإنه يفيد معنى يناسب هذا الحرف، وهذا المعنى هو قصد إلى وعمد إلى. قال ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله.
Look at the word يشرب بها عباد الله which means.
فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، يعني عينا يشرب بها.
It talks about a spring in heaven, in paradise. And it says يشرب بها عباد الله which means the servants of Allah subhanahu wa ta'ala will drink from it.
يعني إذا قلت مثلا يشرب بالكأس، يشرب بالكأس من الآلة، هي يعني آلة الشرب.
Now the catch here is that it says يشرب بها. When you say بها, it will change the meaning. Instead of drinking from it, it will mean being completely or completely quenching their thirst from it, not just drinking from it.
طبعا أهل الجنة لا يظمأون كما أو أنك لا تظمأ فيها ولا تضحك، القصد يحصل لهم الري بالشرب بها من غير ظمأ أصلا، لا يصيب الظمأ ولكن يحصل لهم الري بالشرب بهذه العين. قال فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به.
And so the meaning, the verb changed according to the proposition that came after it.
التأويل وصرف اللفظ عن ظاهره.
And so this is not really تأويل when we change the meaning or when the verb changes meanings according to the proposition that comes after it. This is obviously in the language of Arabs to begin with.
قال المثال الخامس والسادس.
The fifth and sixth
قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم.
Allah subhanahu wa ta'ala is
في سورة المجادلة
saying that he is with us wherever we are.
ولا أكثر إلا هو معهم أينما
كنتم. And in a different verse of the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala said, and not less than that, and not more than that, except that he will be with them. And so these are the verses of ma'iyya, or being with. Now ma'iyya, as we know, comes in two meanings. The ma'iyya al-khassa, or the special being with, or special accompanying, I can say. And it's the way that Allah subhanahu wa ta'ala accompanies his good, pious servants, like Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and Abu Bakr when they were in the cave, and Moses when he was crossing the sea, they both said that Allah subhanahu wa ta'ala is with us. This form of being with is a special form. Allah subhanahu wa ta'ala guards and keeps his servants safe. And the other meaning of ma'iyya is a general meaning where Allah subhanahu wa ta'ala is with all of us with his vision and with his hearing and with his knowledge. He knows what every one of us is thinking and doing. Now, the people of Ta'wil say that we have performed Ta'wil here because we don't believe that Allah subhanahu wa ta'ala is physically with us.
Now,
they say
is that
Allah subhanahu wa ta'ala, when He accompanies someone, He has to be physically with them. That's what they say. That's what they say, that the face value of the word is. They say that we looked at that meaning, we said that it's not suitable for Allah subhanahu wa ta'ala, and we did ta'wil. We say is that face value that they claimed is true is not really the true face value. When we say Allah subhanahu wa ta'ala accompanies people, we don't say it's not the first thing that comes to our mind is not that He is physically present on earth. It's an accompanying which is suitable for Allah subhanahu wa ta'ala and His Majesty. It's a different type of accompanying. We don't know how He accompanies people.
والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره. وطبعا الآيات التي أوردها هنا آيات في المعية العامة اللي هو معكم أينما كنتم وهو معهم أينما كانوا للمعية العامة. فيقول الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال
do we say that the face value of those verses is that Allah subhanahu wa ta'ala is physically present with His people in a way that means that He should be there or visible or has or should have a physical presence of any sort? Or do we say that the face value of it is that Allah subhanahu wa ta'ala is with His people in a way that implies that He knows everything about them and sees everything they do and hears everything they do and hears everything they say and think?
يقول أي المعنيين هو
الظاهر؟
قال لا ريب أن القول الأول لا
يقتضي
ولا يدل عليه بوجه من الوجوه المعية اللي بمعنى.
The author says that the first meaning, the physical presence of Allah subhanahu wa ta'ala, is not indicated by the context.
لماذا؟ يقول وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته.
Is regarding Allah subhanahu wa ta'ala, and He subhanahu wa ta'ala is more majestic and greater than for people or for creatures to be surrounding Him. And the accompany does not necessarily mean that He has to be physically present at a certain place. And for example, the Arabs used to say, I walked with the moon, for example. Here, they use the word ma'a, or with. It did not mean that the person was standing next to the moon and walking alongside the moon. And it does not mean that the person was close to the moon in any way.
And it does not
mean that the person touched the moon or anything like that. And so when we say the word ma'a regarding Allah subhanahu wa ta'ala, we shouldn't understand that it means a physical presence.
فلا نقول إن معناها المخالطة ثم أولناها وصرفناها إلى معنى آخر وهو معية العلم والإحاطة والسمع والبصر وكذا، ليس هذا تأويلا أصلا.
And also, even if we say that this is ta'wil, then it's the correct form of ta'wil. Because the three conditions of ta'wil are provided. First, the word ma' comes in that meaning in the language. It comes in the meaning of being there according to being there with my knowledge or my vision, etc. And the second condition is there are other proofs that necessitate that we should not think of it as a physical presence, because Allah subhanahu wa ta'ala says, for example, that He is enclosing and surrounding everything, and that He is greater than anything and everything altogether, all the heavens and the earth, and the throne. So how can we think that the accompanying of Allah subhanahu wa ta'ala means that He lives or is physically present among His creatures? And so verses like this and texts like this make it necessary that we should not translate His accompanying as His physical presence.
يدعو إلى تفسير المعية بمعنى الحلول والمخالطة ولكذا لا يوجد دليل بهذا المعنى.
And the third condition is that there is really no text to prove that Allah subhanahu wa ta'ala is physically present among His people.
من الأساس نحن لا نسلم أن هذا من التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهر. فنقول ظاهر اللفظ.
And that's assuming that we did ta'wil, but really the better way to do it is not to say that we did not really do ta'wil at all. تليق بكمال الله تعالى وهي. Because we didn't. All we did was use the meaning that the Arabs used to use. The author says that explaining the accompanying of Allah subhanahu wa ta'ala,
يعني المعنى الفاسد الذي يزعمون أنه ظاهر اللفظ هذا معنى باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف.
If we're explaining it that it's a physical presence of Allah subhanahu wa ta'ala, then it's going to go against the pious predecessors explaining, because they never really understood it that way. And it's against the majesty and the highness of Allah subhanahu wa ta'ala, which has been proven in several texts in the Quran. And so whatever meaning is against several other texts should not be considered the true meaning.
قال وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع. الوجه الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى.
And also if we believe that it's a physical presence, it would necessitate false things that
ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وعرف مدلول المعية في اللغة العربية
أن يقول
إن حقيقة معية الله لخلقه فضلا عن أن تستلزم ذلك ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل
بالعظمة. إذا تبين بطلان هذا القول
تعين أن يكون الحق هو القول الثاني وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا
وسلطانا
وغير ذلك
مما
تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه.
With his vision and his hearing and his presence and his knowledge and his control from where he is above all the heavens.
وهو معكم أينما كنتم وقوله تعالى هو معهم أينما كانوا نقول المعنى الظاهر منها ما هو؟ أن المعية هنا معية العلم والإحاطة والقدرة والسمع والبصر، يعني معهم سمعه وبصره وعلمه وقدره. قال شيخ الإسلام
ابن تيمية
في الفتوى الحموية: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، يعني بحسب السياقات التي وردت فيها. فلما قال يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن، عالم بكم.
Can also indicate several things. So in the first position, Allah subhanahu wa ta'ala mentions his accompanying after mentioning that he knows everything that goes into the earth and everything that comes out of it. And so this form of ma'iyya, according to this context, means that he is very knowledgeable of everything that we do and say.
عن تفسير المعية، يعني في سورة المجادلة ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه إلى آخر الآية، إلى قوله تعالى ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فقال الإمام أحمد رحمه الله قال اقرأ ما قبلها وما بعدها.
And Imam Ahmad regarding the other verse, which says that no two people except Allah subhanahu wa ta'ala be their third and no three except he's going to be their fourth. He said, read what's behind it and what's after
it. What's
before it is that Allah subhanahu wa ta'ala knows everything in the heavens and the earth. And after it is Allah subhanahu wa ta'ala is all knowing about everything. You know, which means that his accompanying means that he's there with his knowledge and he knows what they're doing.
In a
different verse, Allah subhanahu wa ta'ala says that he is with us wherever we are and he is all seeing of what we're doing. Which is a clear meaning. If someone sees and hears what you're doing, then in a sense he's with you even if he is very far away.
كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد. فيقول أيضا احنا ذكرنا هناك معية عامة وخاصة. المعية الخاصة هي الخاصة بالمؤمنين وبالصالحين.
And regarding the معية الخاصة or the special form of accompanying,
يعني بنصره وتأييده.
It's exactly like the English meaning when you use the word with, when you say I'm with you, it means that I'm with you in a certain argument. It means that I'm on your side. This is exactly the meaning of the word ma in the verse where Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, do not despair, Allah subhanahu wa ta'ala is with us. It means that he's on our side.
And
the word with here is ma.
ثم قال فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر.
The word ma was used in Quran and Sunnah in several ways and several meanings.
وإن امتاز كل موضع بخاصية.
Sometimes it would have one meaning in several places and sometimes it would have its own meaning in certain special places.
قال فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل.
But it never means that Allah subhanahu wa ta'ala is physically present among his people or creatures. So Shaykh Islam here says that the ta'wil here is changing the meaning or deviating from the true meaning of the word. But the face value of the word ma here is not that Allah subhanahu wa ta'ala is physically present with his people.
قال ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها يعني آية سورة المجادلة أولها ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ثم قال سبحانه ما يكون من ندوة ثلاثة
ابن تيمية said that in سورة المجادلة particularly before the verse, before Allah subhanahu wa ta'ala says that he's with certain people, it clearly says that Allah subhanahu wa ta'ala knows what's in the heavens and the earth. And then after mentioning that he is with so-and-so people, it says that Allah subhanahu wa ta'ala is all-knowing of everything.
لا أنه سبحانه مختلف بهم ولا أنه معهم في الأرض.
No, in this context, it clearly means that Allah سبحانه وتعالى knows everything and he's with everything. According to his knowledge, سبحانه وتعالى.
وعموم علم مثلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد. قل أيضا انظر إلى السياق الذي ورد فيه آية المعية في سورة الحديد. يقول سبحانه هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام
سبحانه وتعالى says that he created the heavens and earth in 6 days and then استوى على العرش
الاختلاط بالخلق في الأرض لأنه مستوى على عرش في السماء.
Now this means that he ascended upon his throne over the heavens, which means that he's not with his creatures.
ذكر أنه مستوى على العرش في أول الآية فوق السماء يعلم ما يلد في الأرض برضو ذكر العلم هنا يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض
وهو معكم أين ما كنتم والله بما تعملون بصير سبحان الله and that he is with us wherever we are and that he is all seeing
استواء الله على عرش ثم علم الله سبحانه وتعالى
And so this verse starts with Allah subhanahu wa ta'ala ascending upon his throne and then his knowledge, his all-encompassing knowledge. And then his accompanying people and then his vision or his all-seeing.
عندما يأتي آتٍ ويقول لك وهو
and so if someone says that when Allah subhanahu wa ta'ala says that he's with us wherever we are, we should say that you should read the whole verse, start from the beginning. It says clearly that Allah subhanahu wa ta'ala has ascended upon his throne and that he knows everything, and then it says that he is with us wherever we are.
It means that he's with us from above his throne. علمه بعباده وبصر
أن
مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على
If we think that Allah subhanahu wa ta'ala's presence is a physical presence among his creatures, then that verse would be contradicting in itself. Because the first part would say that Allah subhanahu wa ta'ala has ascended upon his throne, and then later it would say that Allah subhanahu wa ta'ala is among his creatures. That's
قال فإذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم
ويدبر أمورهم Allah subhanahu wa ta'ala is with his creatures, meaning that he that he is controlling their affairs and that he sees and hears everything they say and do and think, etc. Then that would not be contradictory, and that is the true way of understanding the verse.
يقول يعني الله تعالى مع خلقه يعني بعلمه وسمعه وبصره وكذا كما ذكرنا وفي نفس الوقت هو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية
شيخ الإسلام ابن تيمية says in his book العقيدة الوسطية
فصل الكلام على المعية قال وكل هذا الكلام
regarding the very subject of accompanying.
وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. فقال يعني نؤمن أن الله تعالى معنا وأن الله
He says that when Allah Ta'ala says that He is with us,
على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف.
We take it for face value and we don't have to.
فقط نفهمه.
We don't have to think of it in a different way. What he's saying is that if we think that he's physically present, subhanahu wa ta'ala, then that is understanding it in a different way.
ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا بتة مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله تعالى وهو معكم.
Also Ibn Taymiyyah is saying that
Ibn Taymiyyah رحمه الله يقول يعني لا يظن
do not think that
there's
a contradiction between what Allah subhanahu wa ta'ala says that he ascends upon his throne and that he's with us. There's no contradiction here because he's not with us physically.
He's above his throne.
Another example is Rasulullah says that when one of us is praying, Allah subhanahu wa ta'ala is facing him. Now this does not contradict Allah subhanahu wa ta'ala's highness upon his throne. If something is in front of you, it does not mean that it's not above you. It can be in front of you and above you at the same time.
من غير معارضة يعني
so there's no contradiction.
فالله تعالى يكون قبل وجه المصلي ويكون فوقه سبحانه وتعالى. يقول فإن هذا غلط. هذا إشارة يعني إلى إيه؟ إلى دعوة التعارض أو التناقض بين نصوص العلو ونصوص المعية. فيقول هذا غلط والتناقض بينها ليس هذا صحيح. ليس هناك تناقض. وذلك أن الله تعالى معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها الآية إلى آخرها. فهذه الآية يعني ذكر الله تعالى فيها علوه فوق عرشه وفي نفس الآية هو
معرفة. Basically repeating a point that
we
said earlier.
فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذا الحديث يعني في سنده ضعف هو حديث الأوعال حديث يعني طويل.
Here the author is mentioning a hadith that is a long hadith that has a weak narration. It says that over the seven heavens is a big sea, and over those sea, over that sea, is like eight antelopes of some sort.
قال ما بين أظلافهم إلى ركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ظهورهم العرش
أعلاه وأسفله eight antelopes are carrying the throne.
وهو يعلم ما أنتم عليه. لكن الحديث يعني كما ذكرنا في سنده ضعف وإن كان رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم لكن سنده ضعف. فعلى كل حال يعني
So anyway,
حديث يعني فيه إيه استشهد هنا الشيخ الإسلام بهذا الموضع من الحديث وهذا الموضع يعني حق يعني أن الله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه سبحانه. يعني ليس هناك تعارض بين فوقية الله تعالى وبين علمه.
There's no contradiction between the highness of Allah سبحانه وتعالى.
ولو أعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه وذلك من وجوه ثلاثة. الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزل عن
And there's no contradiction first because Allah subhanahu wa ta'ala mentioned both things in the Quran. So Allah subhanahu wa ta'ala cannot be contradicting himself.
أوجه يعني ثلاثة أشياء تدل على هذا. أولا أن الله جمع بينهما في كتابه
And so this is the first proof that there is no contradiction, because Allah subhanahu wa ta'ala mentioned both. And this can be used for any two things that can seem to be contradicting. And so contradiction is only from things that are from other than Allah subhanahu wa ta'ala. But if it's from Allah subhanahu wa ta'ala, there cannot be any contradiction. And if you don't know the meaning, if you don't know how to solve that seeming contradiction, you should follow the example of the people of knowledge. You should say, we believe in it. We believe that it's all from Allah subhanahu wa ta'ala.
آيتين يعني ظنوا بينهما تعارضا وعجزوا عن إدراك الجمع والتوفيق بينهما فإنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا لا يردون أحدا
And so they don't take one of the two texts and refuse the other.
لكن قد لا يدركها العقل البشري لكنهم يفوضون
They would just say that there has to be a way to understand both texts correctly, but they just don't know it.
الأمر إلى منزله سبحانه وتعالى الذي يعلمه وعلم أن القصور في علمك أو فهمك وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال إيه كما جمع الله بينهما الله تعالى جمع في كتابه بين العلو والمعية إذا لا تعارض
الشيخ الإسلام ابن تيمية says that he that Allah سبحانه وتعالى
يعني ذكر
combined his highness and his accompany together and so they cannot be contradictory
طيب هذا الوجه الأول الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق لا تعارض بين نصوص المعية والنصوص
accompanying and being high
هذا ممكن في حق
don't really contradict each other even with creatures
فإنه يقال ما زلنا
نسير
والقمر معنا
We can say, the Arabs say, we were walking with the moon. It doesn't mean that the moon has come down to earth.
ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى.
But as we know, the moon is a lot higher. So if that is true when it comes to creatures, then it can only be truer when it comes to Allah سبحانه وتعالى.
رحمه الله فقال إيه وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال. مع في اللغة لا تتضمن يعني
The third proof is that the word ما does not in any way indicate physical presence or physical touching.
يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك يعني لاجتماعه معك وإن كان فوق رأسي
That I have, if someone has something and he's carrying it over his head, you can still say, this thing is with me, or I'm with this thing, whatever he's carrying. So you can still use the word ma here.
Even though it's above you. ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة لأن المعية
And then Timia says that he who knows you and knows what you're saying and doing and sees you live
قال الوجه الثالث أنه لو فرض
and controls your affairs is with you even if he's above his throne سبحانه وتعالى above seven heavens
لا ينبغي أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يقول الوجه الثالث من وجوه إثبات أن المعية لا تعارض العلو فيقول حتى لو فرض الوجه الثالث حتى لو فرض أنه في حق المخلوق لا يمكن اجتماع المعية مع العلو فهذا لا يعني أنه في حق الخالق لا يمكن اجتماعه هو الوجه اللي قبله قال لكن في حق المخلوق يمكن اجتماع المعيه والعلو زي الايه القمر.
Even if you assume that you can't combine highness and accompany when you come to creatures, which is not true because we just proved that it can be possible, it does not mean that you can't combine highness and accompany in reference to Allah subhanahu wa ta'ala. Because Allah subhanahu wa ta'ala has nothing like him.
لنفسه بين المعية والعلو وهذا معناه إن كان يعني معناه اجتماعهما في حق سبحانه وتعالى أن كلام الله حق والثاني أنهما لا مانع من اجتماعهما في حق المخلوق مثل القمر.
So the proofs are first that they were both mentioned, so they have to be both true. Second is that they can be true both in regards to creatures. And third, even if they're not true in regards to creatures, they can be true for Allah subhanahu wa ta'ala because there's nothing like him.
لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنيه.
The author here is repeating the third point.
بعد ذلك تتلمة في موضوع العلو والمعية أيضا يقول تتلمة انقسم الناس في معية الله تعالى ثلاثة أقسام.
There's a footnote here.
القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى
the people when it comes to accompany people have been divided over three sections.
ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة
the first is what we,
مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه
which is that his accompanying can be an accompanying of knowledge or an accompanying of victory or help without a physical presence.
قال إيه ثلاثة أقسام الناس في معية الله ثلاثة أقسام. القسم الأول هم السلف الصالح رضوان الله عليهم قالوا معية الله مقتضاها العلم والإحاطة إذا كانت معية عامة ومقتضاها النصر والتأييد إذا كانت معية خاصة بأولياء الله وبالمؤمنين وأن المعية سواء عامة أو خاصة
and whether it's a general accompanying or a special accompanying it does not contradict Allah subhanahu wa ta'ala's highness and that he's above his throne subhanahu wa ta'ala.
السلف الصالح. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معه في الأرض مع نفي علوه واستوائه على العرش وهؤلاء الحلولية من قدماء الجهمية
ومذهب باطل مع السلف على الإخوان
إن الله تعالى في كل مكان
بذاته
على الله ما يقولون وينفون استواء الله تعالى على عرشه وينفون علو الله تعالى وأنه فوق السماء ومستوى على عرشه ويقول إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض يعني حالا في الأمكنة المختلفة وينفون علو الله تعالى. هؤلاء يعني هم الحلولية يقال لهم الحلولية وهم إيه قدماء الجهمية.
They're called the Hululiyya. They're the oldest of the Jahmiyyah. The third subtype is that those who say that Allah subhanahu wa ta'ala is accompanying means that He's with them on earth and He is over His throne, which means that He's
everywhere. عرشه سبحانه وتعالى قال هو فوق العرش وفي الأرض أيضا. وهذا الكلام يعني نقله شيخ الإسلام عن بعضهم وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلوم وكذبوا في ذلك فضلوا.
Of texts. And Sheikh Islam says that what they're saying is not true. Even if they say that Allah subhanahu wa ta'ala is high above the heavens,
الفريق الثالث قال يعني يثبت علو الله فوق العرش ويثبت أيضا معية الله للمخلوقات في الأرض وكذا معية فيها حلول واختلاط بخلقه وكذا. فقال هؤلاء زعموا أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية
Again, they claim that they took the face value of when it comes to His Highness Subhanahu wa Taala and His accompanying.
من الحلول لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطلا.
الشيخ ممكن تعيد آخر نقطة اسمع.
نعم.
النقطة اللي حكيتها حالا. جزاك الله خير.
يعني الفرق بين القسم الثاني والثالث كلاهما على ضلال. بس القسم الثاني.
The second and third subtype are both false.
مع خلقه في الأرض.
The second subtype is by those people who say that Allah Subhanahu wa Taala is with His creatures and He's not above His throne. So this is
completely false.
The third is those who say that Allah Subhanahu wa Taala is everywhere. He's on the earth and He accompanies His creatures and He's above His throne.
فقال كلا الفريقين على ضلال.
Ibn Taymiyyah says that both are false.
من الثالث الفريق الثاني جمع بين ضلالته اعتقادهم أن معية الله لخلقه تقتضي الحلول والاختلاف.
Obviously the second subtype is more misguided than the third.
هذه الضلالة مشتركة بين الفريق.
Because they combined two misguidances here.
زاد ضلالة أخرى وهي نفي.
They said Allah Subhanahu wa Taala is not above His throne. That's the first.
لكن الفريق الثالث.
The second is that Allah Subhanahu wa Taala is with His creatures. That's the second.
القصد أن الفريقين.
This is the third subtype.
والفريق الذي على الحق هو السلف الصالح حيث قالوا إن معية الله لخلقه يعني هي معية العلم والإحاطة. والنصر والتأييد في حق المؤمنين والعلم والإحاطة في حق جميع المخلوقات وأن المعية لا تتضمن حلولا ولا اختلاطا ولا كذا وأنها لا تتعارض مع استواء الله تعالى على عرشه وحده. قال تنبيه اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. يعني المعية العامة يقول ليست فقط معية العلم وإنما هي معية العلم والإحاطة والسمع والبصر والقدرة والتدبير كل هذا يدخل في المعية العامة.
ما هو الرد على الفريق الثالث؟ لم أسمع الرد على الفريق الثالث.
لا هو هنا يعني لم يذكر ردا في هذا المكان اكتفاء بما سبق من أن يعني هو رد فيما سبق يعني هذا التفسير وقال إنها تفسير المعية بأنها تتضمن
replying to the third subsection.
هذا تفسير باطل لأنه ليس هو الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن من الآية الكريمة ولأنه
is the obvious falsity that we described earlier. That Allah subhanahu wa ta'ala cannot be with His creatures because it's against a lot of other texts.
هذا التنبيه الذي ذكرناه يقول إن يعني إنك تجد يعني في بعض تفسيرات السلف للمعية العامة معهم بعلم فيقول هذا لا يفيد أن المعية هي فقط معية العلم لأنه
that Allah subhanahu wa ta'ala is a company is not only an accompanying of knowledge
because
we know that the pious predecessors have described accompanying as accompanying of knowledge and vision and hearing and ability and help and caring etc.
أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم وقادر عليهم ومحيط بهم كل هذه المعاني حق. قال تنبيه آخر أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. ذكر هنا بعض أدلة الكتاب والسنة والعقل والفطرة على علو الله
examples from the Quran and Sunnah regarding the highness of Allah subhanahu wa ta'ala. And we will pass over them quickly. From the Quran,
فتنوعت دلالته فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء.
There are several examples saying that Allah subhanahu wa ta'ala is either high or that he's above his throne or that he is above heavens or that he is over or above everything.
تذكر أن الله تعالى استوى على العرش وآيات أخرى تذكر أن الله تعالى في السماء وهذه كلها تفيد علو الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآيات: وهو العلي العظيم، وهو القاهر فوق عباده، الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من السماء. قال: وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه. أيضا من ضمن أدلة
Either that or that Allah Ta'ala says that things when they come closer to him they go higher.
يعني الأشياء التي في الأرض توصف بأنها تصعد إلى الله تعالى.
Allah سبحانه وتعالى says that things on earth, for example,
كقوله إليه يصعد
closer to him, it means he says he uses the word ascend. They go up to him.
متوفيك ورافعك إلي.
For example, Allah سبحانه وتعالى said, "O Jesus, I am taking your soul and I'm elevating you up to me."
وتارة بلفظ نزول الأشياء
من السماء
إذا وصل إلى الأرض يوصف بأنه نزل من عند الله.
And also when Allah سبحانه وتعالى says that things descend from
him. قل نزله روح القدس من ربك يدبر الأمر من السماء.
For example, the Quran, Allah سبحانه وتعالى says that He sent it down.
قال: أما السنة دلالة القرآن. أما دلالة السنة على
قول الله تعالى
فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية.
There are several forms of
proving
that Allah subhanahu wa ta'ala is higher up in the sunnah, whether they're verbs that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam did, or some things he said, or things he accepted.
So,
many hadith, even
mutawatir,
even hadiths that have been narrated by a group of people, or from a group, etc.
إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي.
For example, Rasulullah صلى الله عليه وسلم said,
إن الله تعالى كتب عنده فوق عرشه، وفيها أن الله تعالى فوق العرش. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء.
Don't you trust me when I am trusted by him who is in the heavens?
فهذه من السنن القولية. من السنن الفعلية أنه صلى الله عليه وسلم رفع يده وهو على المنبر يوم الجمعة فقال.
Among the verbal proofs is that Rasulullah صلى الله عليه وسلم used to raise his hands when supplicating to Allah سبحانه وتعالى. For example, on the day of Arafah.
قد بلغت وأديت ونصحت قال اللهم اشهد.
He said, "O Allah, be witness," and he raised his
hands. وأنه قال للجارية أين الله قالت في السماء فأقرها. هذه من السنة التقريرية.
And when he one time he asked a servant, he asked her.
أراد رجل أن يعتقها يعني أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم باعتاق رقبة المؤمنة وأتى الجارية يعني يخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها مؤمنة.
And the Prophet ﷺ wanted to ask her a question about religion to see if she is a believer. He said, "Where is God?" And she said, "He's up in the heaven." And Rasulullah ﷺ accepted that answer.
قال: وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى والعلو صفة كمال والسفل نقص.
وجب لله تعالى being higher is an attribute of perfection and being lower is an attribute of imperfection.
لأن العلو كمال والله تعالى العقل يثبت الكمال لله تعالى. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية. فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو.
Whenever someone faces a hard time or calamity, everyone would have the urge in his heart to look up when asking for help.
الإنسان مفطور على الإيمان بعلو الله تعالى. لذلك الإنسان إذا أصابه خوف أو فزع أو كذا فطرته يعني تتجه إلى جهة السماء إلى جهة العلو يطلب من الله تعالى أن يعني يفرج عنه. قال: وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة
and regarding the unanimity of scholars
مستوى على عرشه.
All the scholars said that Allah subhanahu wa ta'ala is above the heavens and above his throne.
قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات.
We always used to teach that Allah subhanahu wa ta'ala is above the heavens and above his throne.
وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها
And so there's no way really to go against the highness of Allah subhanahu wa ta'ala when all those proofs are present, except for someone who has been severely misguided. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to keep us safe from that. Because Allah subhanahu wa ta'ala's highness and the perfection of His attributes is one of the most obvious things.
ما تبقى في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب لديكم سؤال؟
ما معنى وكان عرشه على الماء؟
نعم وكان عرشه على الماء وعلى حقيقته يعني أن الله تعالى
in the Quran saying that Allah's throne was above water.
فوقية العرش على الماء يعني أيضا لا يلزم منها يعني مماسة أو احتواء الماء على العرش أو كذا يعني العرش كان فوق ماء خلقه الله سبحانه وتعالى.
هل الماء كان على الأرض أم هو ماء؟
بعض النصوص يعني بعض الأحاديث والأثر تفيد أن يعني أن كان هنا بمعنى كان ولا يزال يعني مثل كان الله بكل شيء عليما.
Some texts say that Allah's throne is and still is on water, which means that above the heavens that there may be water. So.
نعم يعني يعني هذا يعتبر من الخوض يعني في كيفية النزول.
And this comes into the how, thinking of the how Allah subhanahu wa ta'ala comes down. We believe that Allah subhanahu wa ta'ala comes down to the first heaven. We don't know how, and we leave it to Allah subhanahu wa ta'ala.
على ما يليق بكماله ونفوض إلى أمر الكيفية إلى الله تعالى. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
صلى الله عليه وسلم.